السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله معاشر الطلاب وطالبات العلم في هذا المجلس من مجالس الخير. نحن في ليلة الخميس، ليلة 27 من رجب سنة 45 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق لليلة 8 من شهر فبراير لسنة 24 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى، ومع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى سنة 43 و1000 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع المجلس 53، وما زلنا مع كتاب المناسك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: فصل في الطواف والسعي. تعريف الطواف هو الاستدارة بالكعبة المعظمة 7 مرات، ويبدأ من الركن الذي فيه الحجر الأسود. أنواع الطواف: طواف الزيارة والإفاضة ركن، طواف القدوم سنة، طواف الوداع واجب فيه دم إذا ترك.
نعم. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: فصل في الطواف والسعي. عرف الطواف وهو الدوران حول الكعبة المعظمة 7 أشواط، ويقال له أسبوع. أسبوع، أطوف أسبوعا يعني 7 مرات يطوف حول الكعبة. ويبدأ الطواف من الركن اليماني الذي هو الحجر الأسود، لأن الكعبة لها 4 أركان: ركنان يمانيان وركنان شاميان، وأحد الركنين اليمانيين فيه الحجر الأسود، ومنه يبدأ الطواف. فلو بدأ من غيره لا يحسب حتى يصل إلى الركن اليماني اللي هو اللي فيه الحجر الأسود، فيحسب من هنا بداية الطواف. قال: أنواع الطواف 3: طواف الإفاضة، وطواف الوداع، وطواف القدوم. هذه الأنواع. فيها طواف الرابع لم يذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، وهو طواف النافلة. طواف النافلة. أما طواف الزيارة يسمى الطواف الأكبر، ويسمى طواف الحج، ويسمى طواف الفرض. هذا الطواف هو الذي عمدة في السعي في العمرة والحج، ولا تصح العمرة ولا يصح الحج إلا به، وهو ركن في الحج وركن في العمرة، وهو طواف الزيارة يسمى طواف الحج، ويسمى الطواف الأكبر والطواف الفرض. هذا الطواف الأول. الثاني طواف القدوم، خاصة للقارن والمفرد يطوفان طواف قدوم أول ما يصلان إلى مكة شرفها الله تبارك وتعالى. وهناك طواف الوداع، وهو من واجبات الحج. طواف الوداع من واجبات الحج. وهناك طواف رابع، وهو طواف النافلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف في هذا البيت من ليل أو نهار. فهذا طواف النافلة، يستحب للإنسان أن يطوف بالبيت ولو لم يكن يعني هذا الطواف طواف حج أو طواف قدوم أو طواف وداع، وإنما طواف نافلة يتنفل بهذا الطواف. نعم.
قال رحمه الله: شروط صحة الطواف 11 شيئا: النية، الإسلام، العقل، دخول وقته.
نعم. النية شرط في جميع العبادات، والإسلام كذلك، لا يسمح أصلا بالدخول إلى مكة لغير المسلم. والعقل، لأن المجنون لا يعد عمل لأنه لا نية له. قال: دخول وقته، هذا بالنسبة للحج، أن الطواف لا يكون إلا بعد عرفة، طواف الحج اللي هو طواف الأكبر لا يكون إلا بعد عرفة ولا يكون إلا بعد منتصف الليل، فلو طاف قبل ذلك الوقت لا يصح هذا الطواف وكأنه ما طاف، فهذا معنى قوله دخول وقته بالنسبة للطواف الأكبر. نعم.
قال ستر العورة اجتناب النجاسة.
نعم، ستر العورة واجتناب النجاسة قالوا لأن الطواف بالبيت صلاة، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الطواف في البيت صلاة إلا إن الله أحل فيه الكلام، فمن هذا اشترطوا ستر العورة واشترطوا الاجتناب النجاسة، وسيأتي اشترطوا أيضا الطهارة، فستر العورة شرط لصحة الطواف، والمقصود بالعورة عورة الصلاة أي من السرة إلى الركب بالنسبة للرجل، وبالنسبة للمرأة جميع جسدها عورة ما عدا الوجه والكفين على خلاف، خاصة إذا كانت محرمة فنعم الوجه والكفان تظهرهما. قال واجتناب النجاسة، كذلك اجتناب النجاسة شرط، بل لابد أن يطهر البيت ولو بغير طواف، وأوحى الله إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، يجب تطهير البيت، لا يجوز إدخال النجاسة إلى بيت الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله الطهارة من الحدثين تكميل السبع.
نعم، الطهارة من الحدثين شرط لصحة الطواف عند جماهير أهل العلم، طهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، الحدث الأكبر هو الجنابة والحدث الأصغر هو بقية الأحداث كالبول والغائط وخروج المذي وغيره، فيشترط لصحة الطواف الطهارة من الحدث الأصغر والطهارة من الحدث الأكبر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف تطهر صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم، فقالوا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وذاك قوله المبين لفعله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت افعلي كل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي، وذهب أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد، الرواية الثانية عن أحمد أنه يصح الطواف ولو بغير طهارة، يصح الطواف ولو بغير طهارة خاصة الحدث الأصغر، أنه يصح الطواف الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر فلا قياسا على الحيض، ومنعت عائشة إلا تطوفي قالوا والجنابة قريب من الحيض لكن الحدث الأصغر دونه، فذهب أبو حنيفة ورواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام تيمية إلى أن الطواف يصح حتى لو كان محدثا، وأما حديث الطواف في البيت صلاة إلا أن الله حل فيه الكلام ضعيف لا يصدق عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما كون النبي تطهر فلا يختلف أحد في هذا أن النبي تطهر لطوافه صلى الله عليه وسلم، ولكن الكلام هل هو شرط بحيث أن من طاف يقال يطوافه باطل وبالتالي يعني حجه لا يصح أو لا، هذه خلافية خاصة مع شدة الزحام الآن قد لا يتهيأ للناس ذلك، أحيانا لا تستطيع أن تدخل المسجد أصلا، فالأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الإنسان يحتاط ولا يطوف إلا طاهرا، وإذا انتقض وضوءه خرج من الطواف وجدد وضوءه ثم أكمل طوافه إما من الحجر يعني يلغي ما طافه في هذا الشوط أو من المكان الذي قطع فيه طوافه، على قول أنه شرط فيعيد من البداية يبدأ سبعة أشواط جديدة كانتقاض الطهارة في الصلاة، لا تكملها إذا انتقض وضوءك وإنما تعيد الصلاة من أولها، فالقصد أن الإنسان يحرص على أن يتطهر للطواف، لكن لو قدر أن الإنسان انتقض وضوءه أثناء الطواف خاصة مع شدة الزحام فلو طاف إن شاء الله يكون طوافه صحيحا، ولكن أوجب عليه أحمد وأبو حنيفة الدم، عليه دم يعني كأنهم يرون أنه واجب أن يتطهر الإنسان لطوافه، لا يصل إلى أن يكون شرطا ولكنه واجب، فيلزمون من طاف بغير طهارة بدم يعني يذبح شاتا مقابل هذا الفعل وهو أنه طاف بغير طهارة. وعلى كل حال المسألة فيها خلاف بين أهل العلم والجمهور على أنه يشترط، وهذا مذهب أحمد أنه يشترط الطهارة للطواف، ومذهب مالك والشافعي. نعم.
قال تكميل السبع.
نعم تكميل السبع، فلو طاف الإنسان أقل من سبع لا يصح طوافه، لا يصح الطواف حتى يطوف سبعة أشواط. سبعة أشواط يبدأ من الحجر وينتهي بالحجر، يبدأ بالحجر وينتهي بالحجر الأسود. نعم.
قال جعل البيت عن يساره.
كما هو الحال اليوم، كل الناس يطوفون البيت عن يسارهم. لو واحد طاف بالعكس وجعل البيت عن يمينه قال لا يصح طوافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وما طاف إلا هكذا صلوات ربي وسلامه عليه.
قال كونه ماشيا مع القدرة.
نعم هذا أيضا شرط عند الحنابلة، أن الإنسان يمشي إذا كان قادرا، إذا كان عاجزا الأمر في سهالة. النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم سلمة وكانت مريضة أن تطوف من خلف الناس على بعير، أذن لها بذلك صلى الله عليه وسلم. لكن الكلام فيما إذا كان الإنسان ليس فيه بأس ويستطيع أن يطوف ماشيا لكنه طاف راكبا، سواء كان يركب دراجة أو يركب محملا يحملونه يمر يطوفون به، أو أي شيء على دابة مثلا يطوف، فعند أحمد أنه لا يصح طوافه لأنه لابد أن يمشي في طوافه. والرواية الثانية عن أحمد أنه يصح الطواف إذا ركب حتى لو كان بدون حاجة، أنه يصح الطواف، ولكن الأفضل أن يمشي. وذلك أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وهو راكب على دابته صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا لعله أراد أن يرى الناس كيف يطوف كيف يقول صلى الله عليه وسلم، حتى يراه الناس لا يكون وسطهم وإن يكون مرتفعا عنهم، فقالوا هذه حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال الصحيح أنه لا يشترط المشي للطواف، وإن كان هو الأصل، الأفضل أن يطوف ماشيا. نعم.
قال الموالاة بين الأشواط السبعة فيستأنفه لحدث فيه أو لقطع طويل، وإن كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود.
الموالاة بين الأشواط يعني لا يترك مدة بين شوط وشوط، يعني ما يصير يطوف ثلاثة أشواط ثم يجلس يتحدث مع صاحبه ساعة أو نصف ساعة أو ربع ساعة ثم يكمل مثلا، قل لا هذه ما هي موالاة، لابد أن تكون الشوط بعد الشوط الشوط بعد الشوط وهكذا. هذا هو هذه الموالاة، لا يفصل بين الشوط وشوط بمدة زمنية، إلا استثنى المؤلف هنا ثلاثة أحوال. إذا أقيمت الصلاة، يعني إذا أقيمت الصلاة فإنه له أن يقطع، أنه ستقام الصلاة ما في مجال يطوف أصلا، فيقطع ثم يبدأ من الحجر لأن هذا الشوط لا يعتبر قالوا، فيعيد هذا الشوط يبدأ من الحجر. والثانية إذا أقيمت صلاة الجنازة، وصلاة الجنازة وإن كانت غير واجبة عليه، لأن الأصل في صلاة الجنازة أنها فرض كفاية وقام بها آخرون فيكفونه، لكن إذا كان يريد أن يصلي على الجنازة فقالوا لا بأس، لأن القطع يسير، صلاة الجنازة ما تأخذ ثلاث دقائق، فقالوا القطع يسير فلا مانع أن يصلي على الجنازة ثم أيضا يبدأ من الحجر الأسود. الحالة الثالثة إذا انتقض وضوءه، إذا انتقض وضوءه وإذا يجدد فإنه يخرج ثم يعيد، لكن هنا يستأنف من جديد، يبدأ من جديد. إذا كان هذا القطع لتعب، من شعر بالتعب خاصة كبير في السن أو مريض أو في عنده مشكلة في المشي وكذا، فهذا ولو ارتاح مدة طويلة يكمل، لأن هذا لا يمكن أن يكمل سبعة أشواط متصلة، فهذا معذور بمرضه أو كبره أو عجزه، فإنه لا مانع أن يقطعه وإن كانت مدة ولو طالت هذه المدة، لأن هذا عاجز عن أن يتم سبعة أشواط متصلة.
قال سنن الطوافي 8 استلام الركن اليماني اليماني بيده اليمنى.
نعم هذه سنن يعني مستحبات، إن فعلتها فلك أجر وإن لم تفعلها فلا شيء عليك، إن فعلتها فلك أجر وإن لم تفعلها فلا شيء عليك. أولها استلام الركن اليماني بيده اليمنى. قلنا الكعبة لها 4 أركان، ركنان يمانيان وركنان شاميان. الركنان اليمانيان أحدهما فيه الحجر الأسود والثاني ليس فيه الحجر الأسود، يستحب لك أن تستلم الثاني الذي ليس فيه الحجر الأسود، أن تستلمه بيدك، أن تستلمه بيدك. وهنا قال بيد اليمنى لأنها أكرم، والأفعال المستحسنة والطيبة أنها تستخدم لها اليد اليمنى. على كل حال يستلمه سواء باليمنى أو باليسرى، المهم أن يستلم الركن اليماني الذي ليس فيه الحجر الأسود. نعم.
قال استلام الحجر الأسود وتقبيله.
نعم استلام الحجر الأسود وتقبيله لك 4 أحوال مع الحجر الأسود، لك 4 أحوال مع الحجر الأسود. الحالة الأولى أن تتمكن من تقبيل الحجر في كل شوط مثلا، فبداية كل شوط تأتي الحجر الأسود وتقبله ثم تبدأ الطواف، ثم إذا جئت لبداية الشوط الثاني أيضا تأتي قبل الحجر الأسود وتقبله وتطوف، وهكذا في كل شوط تقبل الحجر الأسود. إن لم يتيسر لك تقبيل الحجر الأسود بسبب شيء من الزحام فتلمسه بيدك ثم تقبل يدك التي أصابته، تلمسه بيدك ثم تقبل يدك وأنت تطوف الشوط الثاني نفس الشيء، تفعل الشيء ذاته. الحالة الثالثة إذا لم تستطع أن تلمسه بيدك وكانت معك عصا صغيرة أو شيء أو كذا، تلمسه بالعصا ثم تقبل رأس العصا الذي أصاب الحجر الأسود، تلمسه بشيء ثم تقبل هذا الشيء الذي أصاب الحجر الأسود. إن لم يحصل هذا ما تمكنت لشدة الزحام تشير إليه من بعيد، لكن لا تقبل هنا لأن ما في مس، هناك في إمساس، مسسته بفمك، مسسته بيدك، مسسته بعصاك، من بعيد ما في داعي للتقبيل لأن لم يمسه شيء منك، لا يدك ولا شيء تمسكه بيدك، فتشير فقط دون تقبيل للحجر الأسود. نعم.
قال الاطباع في طواف القدوم.
نعم الاطباع في طواف القدوم، إنسان يطبع أن يخرج كتفه الأيمن، يخرج كتفه الأيمن إذا طاف، إذا لم يخرجه لا شيء عليه، إذا لم يخرجه لا شيء عليه، ولكن الأفضل السنة أن يطبع. نعم.
قال الرمل في الأشواط 3 الأول منه.
نعم الرمل في الأشواط 3 الأولى، والرمل هو المشي السريع قريب من الجري في الأشواط، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية اعتمر في السنة 7، فصار كفار مكة يجلسون في الجهة التي فيها الميزاب من الجهة الثانية صوب الحجر، طيب وكانوا يعني يسخرون من المؤمنين ويقولون الآن يأتيكم محمد وأصحابه وقد أرهقتهم حمى يثرب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك منهم قال لأصحابه أروهم يعني الجلد، أروهم قوتكم، فصاروا يرملون في الطواف، فإذا جاءوا بين الحجر الأسود والحجر اليماني الثاني لأنهم لا يراهم أهل مكة من الجهة الثانية ارتاحوا مشوا خفيفا، ثم إذا وصلوا الحجر الأسود رملوا مسرعين. وقال بعضهم إن هذا إنما فعله النبي لحاجة صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فعله في الحج، فدل على أنه سنة، خلاص صار سنة، فالإنسان يستحب له أن يرمل في الأشواط 3 الأولى، وهذا خاص بالرجال، النساء لا ترمل لا في الأشواط الأولى ولا بالأخيرة، هذا خاص. وكذلك السعي الشديد بين العلمين في المسعى كذلك هذا خاص بالرجال، النساء لا ترمل ولا تسعى شديدا بين العلمين، وهذا نقل فيه ابن المنذر الإجماع أنه خاص بالرجال ولا يصلح للنساء. نعم.
قال المشي في موضعه.
نعم المشي في موضعه الذي قلنا بين الحجرين، بين الحجر الأسود والركن اليماني. نعم.
قال الذكر والدعاء.
الذكر والدعاء لأن الأصل في الطواف وأنت تطوف تذكر وتدعو، النبي صلى الله عليه وسلم طاف يوما ومعه معاذ بن جبل ومر بهما أعرابي والنبي يذكر ويدعو ومعاذ يذكر ويدعو. فقال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني ما أعرف أن أقول مثل ما تقولان، لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فماذا تقول إذن؟ ماشي، أنت لا تحسن الذي نقوله، أنت ماذا تقول؟ قال: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال: حولها ندندن. فالإنسان المهم أنه يذكر ويدعو، ولا بأس أن يقرأ شيئا من القرآن وهو يطوف أو يسبح الله تبارك وتعالى، كل هذا جائز إن شاء الله تعالى. لكن المهم لا تطوف وأنت ساكت، اذكر، سبح، ادعو، اقرأ قرآنا. نعم.
قال: الدنو من البيت.
كلما اقتربت من البيت كلما كان أفضل، إذا احتجت أن تبتعد عن البيت فلا بأس إن شاء الله تعالى.
قال: الركعتان بعده ولو وقت نهي.
نعم، الركعتان بعده تسمى ركعتا الطواف، سنة الطواف، سنة الطواف. وسنة الطواف يعني يستحب أن يقرأ فيها بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون والفاتحة وقل هو الله أحد. وهذه الزيادة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، وإنما هي يعني منقطعة من كلام علي بن الحسين رضي الله عنهما، أو من كلام محمد الباقر ابنه. على كل حال الإنسان يحرص على سنة هذا في كل طواف، سواء كان طواف قدوم أو طواف حج اللي هو الطواف الأكبر، أو كان طواف وداع، أو كان طواف نافلة، فيه سنة. الإنسان يصلي ركعتين بعد، وهذه سنة يعني ليست واجبة. لو طاف ما صلى السنة لا شيء عليه، ولكن الأفضل أن يصلي هذه السنة، وأن تكون عند مقام إبراهيم، يكون المقام بينه وبين الكعبة. فإن لم يتأتى ذلك ابتعد قليلا، فإن لم يتأتى ذلك صلاها في أي مكان في المسجد، إن لم يتأتى ذلك صلاها في بيته، ما يضر يعني في الفندق أو في بيته إذا كان من أهل مكة أو كذا. المهم أن يصلي هاتين الركعتين، ولا يؤثر فيهما وقت نهي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف في هذا البيت من الليل أو النهار. يعني مسموح أن يطوف بالليل أو النهار أي وقت. طيب، ويصلي هاتين الركعتين. نعم.
قال: وسن أن يشرب من ماء زمزم كما أحب، ويرش على بدنه وثوبه، ويقول: بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء.
نعم، سنة أن يشرب ماء زمزم بعد الطواف، قبل السعي، بين الطواف والسعي السنة أن تشرب من ماء زمزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل، وقال: خذوا عني مناسككم، فإنه بعد أن طاف بالبيت صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم. وكذلك ثبت عنه أنه بعد أن انتهى من طوافه رجع إلى الحجر واستلمه صلى الله عليه وسلم، إن تيسر ذلك. الآن الأمور صعبة جدا في لمس الحجر الأسود. وماء زمزم قد جاء فيه حديث: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. فالإنسان لا يترك الدعاء إذا شرب ماء زمزم، أن يدعو الله تبارك وتعالى لنفسه، لأهله، لمن أوصاه بالدعاء، لأئمة المسلمين، لعامة المسلمين، خاصة والآن يعني مصائب المسلمين كثيرة جدا، فلا تنساهم بالدعاء، فيدعو الإنسان لعامة المسلمين. وهذا من النصح للمسلمين أن يدعو لهم. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا إن أكثر أهل العلم أخذوا به، وهو أن ماء زمزم لما شرب له. وقد نقل الحافظ ابن حجر وكذلك السخاوي، المهم نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نقله عنه أظن السخاوي تلميذه، أنه قال إن الحافظ ابن حجر لما جاء إلى ماء زمزم وأراد أن يشرب قال: اللهم إني أسألك أن تلهمني علم الذهبي في الرجال. الذهبي متقدم على ابن حجر بقريب من 100 سنة تقريبا، وهو إمام في الجرح والتعديل والرجال وكذا. فقال الحافظ ابن حجر: اللهم أسألك أن تلهمني علم الذهبي في الرجال. يقول السخاوي: فاستجاب الله له وفاق الذهبي. من تلميذه لا بد يعني يمدح بهذا، ولكن كثير من أهل العلم يرون أنه فاق الذهبي. على كل حال هما إمامان في علم الجرح والتعديل. الشاهد من هذا دعاء الحافظ ابن حجر، أنه سأل الله تبارك وتعالى ذلك وتحقق له هذا الأمر. فالإنسان يحرص إذا شرب ماء زمزم أن يدعو واستقبل القبلة ويدعو الله بما شاء، هذا شيء طيب لا يفوت. قال ويرش على بدنه، جاء في حديث حسنه الألباني رحمه الله تعالى أنه يرش على بدنه من مائه زمزم. نعم. أما الدعاء يقول بسم الله اللهم اجعل لنا علما نافعا، هذا يعني اجتهاد من بعض أهل العلم، لم يثبت هذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: السعي بين الصفا والمروة. تعريف السعي هو التردد بين الصفا والمروة 7 مرات، ذهابه سعيا ورجوعه سعيا، ويبدأ بالصفا ويختم بالمروة.
نعم، هكذا السعي بعد أن ينتهي من الطواف يذهب إلى ماء زمزم فيشرب منه، ثم بعد ذلك يذهب إلى المسعى ويبدأ من الصفا، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقدم الصفا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ من الصفا. فلو بدأ من المروة لا تعتبر، هذا الشوط لا يعتبر، كأنه ما طاف. فإذا وصل إلى المروة هنا تبدأ البداية الآن. إذن بداية السعي تكون من الصفا ثم يذهب إلى المروة، هذا شوط. من المروة رجع إلى الصفا، هذا شوط ثاني. ثم من المروة إلى الصفا شوط. إذن يبدأ بالمروة وينتهي بالصفا، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، 7 أشواط. وكان الصفا جبلا وكانت المروة أيضا جبلا، لكن مع المدة وهذا تعرى هذا الجبل ومع البناء وكذا صار تقريبا كأنه مساويا، كأنه مساوي للأرض. فالشاهد من هذا أنه يبدأ بالصفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به. نعم.
قال: شروط السعي 8: النية، الإسلام، العقل.
نعم، هذه متكررة، هذه الشروط في الطهارة، في الصلاة، في الحج، في الطواف، في السعي، متكرر: الإسلام والعقل والنية. نعم.
الموالاة.
الموالاة بين أشواط السعي، الموالاة بين أشواط، مثل ما قلنا الموالاة في أشواط الطواف، كذلك الموالاة في أشواط السعي. لكن أيضا لو قطع الطواف، يسمونه طواف أيضا، السعي يسمونه طواف، طواف بين الصفا والمروة، لو قطعه لإقامة الصلاة أو لصلاة جنازة أو لتعب مثلا أو تجديد وضوء، كل هذا لا بأس به. نعم.
المشي مع القدرة
كما هو الأصل بالنسبة للطواف، المشي مع القدرة، لكن كما قلنا في الطواف أنه لا يشترط، فكذلك هنا الصحيح أنه لا يشترط، ولكنه أفضل أن الإنسان يسعى ماشيا على قدميه. نعم.
كونه بعد الطواف ولو مسنونا.
نعم، أن لا يتقدم السعي على الطواف، ما يأتي السعي إلا بعد الطواف، لا يصلح أن يتقدم السعي على الطواف، وإنما السعي يكون بعد الطواف. فلو سعى قبل الطواف لا يعتبر، بعد أن يطوف يرجع مرة ثانية ويسعى، لا يجوز تقديمه. واختلف أهل العلم في يوم الحج اللي هو يوم العيد، بعد أن يخرج الناس من مزدلفة ويرمون جمرة العقبة ثم يذبحون هديهم ويحلقون شعورهم ويطوفون ويسعون، يقول عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ذلك اليوم قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وجاء عند النسائي قال رجل سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج. فيستثنى في يوم الحج اللي هو الطواف الأكبر أنه لو قدم السعي عليه فلا حرج، والله أعلم. نعم.
قال: تكميل السبع.
نعم، السعي لابد أن يكون 7 أشواط كما هو الأمر بالنسبة للطواف 7 أشواط، كذلك السعي 7 أشواط. نعم.
قال: استيعاب ما بين الصفا والمروة إن لم يرقهما بأن يلصق عقب رجليه.
نعم، الأصل أنه يستوعب ما بين الصفا والمروة، يستوعب ما بين الصفا والمروة، ونهايته الآن إذا تشوفون الحديد الموضوع على الجانبين للعربات يتحرك، هذا بداية الصفا وهذا بداية المروة. يعني لو وصلت إلى الحديد حتى لم تصل إلى هذه الدائرة طيب ورجعت سعيك صحيح، فنهاية الحديد هذه هي بداية الشوط بالنسبة للصفا، وكذلك الأمر بالنسبة للمروة. نعم.
قال: سنن السعي 3: الطهارة.
نعم، سنن السعي الطهارة، هنا هناك في يختلف عن الطواف أن الطهارة في الطواف شرط عند الجمهور شرط، بينما بالسعي سنة الطهارة. فلو أن الإنسان سعى على غير طهارة سعيه صحيح، لو سعى على غير طهارة فسعيه صحيح، وإنما تشترط الطهارة في الطواف في المذهب، أما في السعي فلا تشترط الطهارة. إن سعى طاهرا فهذا أفضل، وإن سعى غير طاهر فلا شيء عليه. نعم.
قال ستر العورة.
ستر العورة كذلك يستحب، لأنه لم يرد في السعي أنه صلاة كما جاء في الطواف، الطواف البيت صلاة، فإذاك اشترط له شروط الصلاة، بينما السعي لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم السعي صلاة، فإذا قال لم يشترط فيه شروط الصلاة. نعم. والسعي يعتبر خارج المسجد، المسعى يعتبر خارج المسجد الحرام. نعم.
الموالاة بينه وبين الطواف،
يعني يستحب أن يكون السعي بعد الطواف لا يفصل بينهما، لكن إذا فصل بينهما لا شيء عليه. يعني إنسان طاف في البيت مثلا وانتهى من الطواف، ذهب إلى سكنه مثلا ونام وارتاح قليلا، ثم رجع بعد ساعة أو ساعتين وسعى، لا يضر. ولكن من السنة أن يكون السعي بعد الطواف، من السنة أن يكون السعي بعد الطواف، فلو تأخر ففصل بين السعي والطواف لا شيء عليه، لأنه سنة، سنة أن يكون السعي بعد الطواف. لكن لو تأخر فصل بينهما ولو فاصل طويل ولو من الغد، لكن طبعا لا يتحلل، لا يتحلل حتى يسعى، لكن القصد أن الموالاة بين السعي والطواف أمر مستحب. نعم.
قال زيارة المسجد النبوي.
طبعا هناك سنن أخرى ما ذكرها، كالرمل أو الجري بين العلمين، الجري بين العلمين هذه سنة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم جرى بين العلمين، وقال إن هاجر كانت تفعل ذلك، لأن كان واديا بين جبلين، كان واديا اللي هو تشوفه الآن الإعلام الخضر، هذا كان واديا بين جبلين، فكانت سارة عندما تبحث عن هاجر عندما تبحث عن الماء لولدها إسماعيل عليه السلام، كانت إذا جاءت هذا الوادي تسرع فيه، فسن لنا أن نفعل مثلها، فنسرع في هذا الوادي بين العلمين، وهذا أيضا خاص بالرجال دون النساء، ولا يوجد الطباع في السعي، وإنما الطباع خاص بالطواف. ومن السنة في السعي أن الإنسان إذا جاء المسعى أن يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، ثم يقول نبدأ بما بدأ الله به، ويصعد على الصفا ثم يستقبل البيت ويكبر، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو، يستقبل القبلة ويدعو، ثم بعد ذلك يعيد هذا الذكر مرة ثانية ثم يدعو، ثم يعيد هذا الذكر مرة ثالثة ثم ينصرف. إذا الذكر يقوله ثلاث مرات والدعاء يقوله مرتين، هذه السنة غابت عن كثير من الناس اليوم. أكثر الناس اليوم يأتي عند المسعى يصل إلى الصفا ثم ينطلق مباشرة إلى المروة، يصل المروة ينطلق مباشرة إلى الصفا وهكذا، وهذا خطأ، هذا خلاف السنة. السنة أن تقف عند الصفا وتقول هذا الذكر ثلاث مرات وتدعو مرتين، ثم إذا وصلت إلى المروة تفعل ذلك أيضا، لكن ما تقرأ الآية ولا تقول نبدأ بما بدأ الله به، هذه فقط تقال في أول السعي، ثم بعد ذلك أيضا تدعو ثلاث مرات وتذكر ثلاث مرات وتدعو مرتين، ثم تذهب إلى الصفا أيضا تفعل ذلك، وهذا وإن أخرك يعني دقائق بحسب ما تطيل أنت في الدعاء، لا حتى يعني بعض الناس ليس بد أن تطيل من الدعاء، المطبق السنة، يعني إذا جئت إلى الصفا قل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وزمن الأحزاب وحده، اللهم اغفر لي، عيد الدعاء مرة ثانية، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، رب اغفر لي ولوالدي، عيد الدعاء مرة ثانية، ما راح تطول، يعني ما راح يأخذ منك دقيقة، يعني هذا الذكر مع الدعاء ما راح يأخذ منك دقيقة. وإذا كنت تريد أن تطيل الدعاء الباب مفتوح، ثم ادعو الله بما شئت، هذا أمر مطلوب، لكن لا تفوت هذه السنة التي فوتها كثير من الناس اليوم، وهذا تميز عندما تحيي هذه السنة التي ماتت عند كثير من الناس. وهنا تدخل أنت إن شاء الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسن، أي أحياها بعد أن كادت تموت. وأنت لاحظ هذا الأمر، إذا ذهبت إلى مكة شرفها الله وجئت تسعى بين الصفا والمروة، انظر إلى الناس من يطبق هذه السنة، يمكن وحدك أو اثنين ثلاثة معك، نتكلم عن مئات من الناس حولك ولا تجد أحدا منهم يطبق هذه السنة، فتكون متميزا بتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلنحرص عليها إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: زيارة المسجد النبوي، وتسن زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا زاره يسن له أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه وعلى صاحبيه.
نعم، زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سنة، سواء في مع العمرة مع الحج لوحدها، المهم زيارة المسجد النبوي سنة. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، فيسن للمسلم أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا زرت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سن لك بعد أن تصلي ركعتين تحية المسجد، تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه وتسلم على صاحبيه، ثم بعد ذلك عش حياتك، يعني تصلي الصلاة الفريضة، تسبح، تهلل، تدعو، تقرأ قرآن كيف، لكن تبدأ بتحية المسجد ثم بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. نعم.
قال: ويسلم عليه وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، والصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، وبالمسجد الحرام بمئة ألف، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة.
نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما عداه من المساجد، وثبت عنه أنه قال: صلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في المسجد النبوي بمئة صلاة. فصار إذن المسجد الحرام تصلي فيه بمئة ألف صلاة عن صلاتنا هنا، يعني نحن الآن صلينا المغرب هنا بصلاة واحدة، بينما الذين صلوا المغرب في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والذين صلوا بالمسجد النبوي بألف صلاة، بألف صلاة. أما المسجد الأقصى فكل الأحاديث الواردة في فضل الصلاة فيه لا تثبت، وإنما الثابت فيه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، شد الرحال إليه مطلوب. أما فضل الصلاة فيه فلم يثبت في هذا شيء، وأحسن ما جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من الصلاة فيه، يعني المسجد الأقصى، بأربع مرات، ولنعم المصلى هو. وهذا الحديث أخرجه الحاكم وحسنه بعض أهل العلم منهم الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. فعلى هذا تكون الصلاة في المسجد الأقصى بمئتين وخمسين صلاة، صلاة المسجد الأقصى بمئتين وخمسين صلاة إن صح الحديث، إن صح، لكن خمسمائة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما بمئتين وخمسين وإما كغيره من الصلوات. ومن فضل الله تبارك وتعالى لو حسبتها مثل ما يقول صح. طيب، الأصل في الصلاة أنها فرضت علينا خمسين صلاة، ثم ما زال الله يخفف كلما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله التخفيف حتى جعلها خمس صلوات، لكن قال: هي خمس في العمل خمسون في الأجر. فكل صلاة نصليها بعشر صلوات كأجر، أنت تصلي خمس صلوات وتأخذ أجر خمسين صلاة. فإذا صليت في المسجد الحرام صلاة واحدة بعشر، يعني صلت بكم؟ مئة ألف. شنو ساقطين بالحساب أنت؟ مليون، الصلاة بمليون، مئة ألف في عشرة، مئة ألف في عشرة، فتأخذ أجر مليون صلاة. تصور يوم واحد خمس ملايين صلاة، يوم واحد فقط تأخذ خمس ملايين صلاة في المسجد الحرام. وكذا الأمر بالنسبة للمسجد النبوي بألف، تضرب أيضا في عشرة، يعني بعشرة آلاف صلاة الواحدة في المسجد النبوي. هنا صلاة واحدة عن عشر صلوات، الحمد لله نعمة، زين. لكن القصد أن الإنسان يحرص إذا ذهب إلى مكة أو إلى المدينة أن يكثر من الصلاة هناك، خاصة أن بعض أهل العلم كالشوكاني وغيره يرون أن هذا عام في الفريضة والنافلة، قل حتى النافلة تضاعف، ليست المضاعفة للفريضة فقط اللي هي 100,000 مو 10، لا هذا بس 100,000، النافلة تضاعف ويعني 100,000 النافلة الواحدة، لكن الفريضة بمليون. فأسأل الله تبارك ويتقبل منا ومنكم أحسن العمل، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا سائل يقول: حججت ولم أجلس في ميناء خلال ليلتين إلا بضع ساعات ولم يكن هناك مبيت، فهل علينا دم؟ والله إذا كان يعني جلسوا أكثر الليل أو نصفه فليس عليهم شيء، أما إذا كان جلسوا أقل من نصف الليل في الليلتين جميعا فنعم يلزمها دم أو يلزمه دم، ويكون لمكة يرسل معي أحد ذاهب إلى العمرة أو إلى الحج يرسل قيمة الدم إن شاء الله تعالى. هل ينتهي الطواف بقول الله أكبر عند السلام الحجر الأسود بالشوط السابع؟ شلون ينتهي الطواف؟ لا ما ينتهي الطواف، الشوط السابع الله أكبر لابد أن تكمل 7 أشواط، تكمل الشوط كله، الشوط السابع بدايته تقول الله أكبر ثم تكمل الشوط كله 7، لكن إذا انتهيت من الشوط السابع ما تستلم الحجر، استلام الحجر يكون في بداية كل شوط وليس في نهاية الشوط، فإذا أتم 7 أشواط لا يستلم خلاص ينصرف الشوط السابع، إذا انتهى منه لأن الاستلام يكون في بداية الشوط وليس في نهايته، إذا انتهى من الشوط السابع يذهب يصلي الركعتين ثم إذا تمكن رجع ولمس استلم الحجر، ما تمكن يذهب يشرب من ماء زمزم ثم يذهب إلى المسعى. يقول: أو لا يشترط قول الله أكبر؟ الله أكبر ليست شرطا، وإنه يستحب للإنسان إذا طاف أن يقول الله أكبر عند استلام الحجر الأسود. أحد عنده سؤال؟ يعني بعض أهل العلم يرى أن الاطباع مرتبط بالرمل، فكما أن الرمل يكون في الأشواط 3 الأولى كذلك الاطباع يكون في الأشواط 3 الأولى، ومنهم من يقول لا الرمل في الأشواط 3 الأولى والاطباع في الأشواط كلها، وهذا أحوط والله العالم. نعم ارفع إيدك.
إيه؟
هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم لوصفة الحج نمر عليها إن شاء الله كلها، أتذكرنا أنت بعد إن شاء الله. نعم. طاف أكثر ما عليه شيء، لكن مو محسوبة له يعني تعب، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، هذا تعب زائد لا أجر فيه، كذلك هنا اللي يطوف شوطا ثامنا لا أجر له فيه لكن تعب نفسه، لكن إذا كان متعمدا هذا وقع في البدعة، إذا كان متعمدا قال خل الربع ما جاء وتأخر بطوف شوط زيادة ما يصير، أو يعني 14 شوط بالمسعى. أي بعض الناس، نعم صحيح بعض الناس يظن أن المسعى من الصفا إلى المروة نصف شوط، ومن المروة إلى الصفا يعتبر شوطا واحدا، فيكون يعني طاف 14 شوطا، وهذا خطأ، وقد نقل أن أحد أهل العلم سواها يعني جهلا، كان يظن أن من الصفا إلى المروة نصف شوط والرجعة يكمل الشوط، حتى أحد العلماء سواها جهلا، فلا الصحيح أنه من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط آخر. نعم. نعم. تحية المسجد تقصد؟ أين؟ هذه هي خلاف تحية المسجد، هل تصلى في وقت النهي أو لا تصلى في وقت النهي، على قولين لأهل العلم، أكثر أهل العلم لا تصلى تحية المسجد في وقت النهي وإنما تصلى في غير أوقات النهي، هذا قول كثير من أهل العلم، وبعض أهل العلم قال تصلى تحية المسجد في وقت النهي وهو مذهب الشافعي، رحمه الله أنه تحية المسجد صلى يسمونها ذوات الأسباب، فيقول ذوات الأسباب تؤدى ولو في وقت النهي، وهذا أظهر. لازم إيش؟ تحجز عشان تدخل المسجد ولا الروضة؟ الروضة. إيه ما له شغل الروضة، صل في المسجد أنت. الروضة أنت يسر لك ذلك، لكن أهم شيء صل في المسجد النبوي نفسه. نعم. هذا اللي يظهر، بس مو نافلة مطلقة، تحية مسجد. ما يصير واحد يتنفل بعد العصر في المسجد النبوي، يتنفل بعد الفجر في المسجد النبوي، هذا وقت نهي، ما تجوز الصلاة في هذا الوقت، ولا قبيل أذان الظهر، هذه أوقات النهي لا ما يصلي. لكن إذا كان تحية مسجد يسمونه ذوات الأسباب. نعم. ثلاث مرات في كل شوط، في بداية كل شوط. اي نعم، في بداية الصفا تدعو تذكر ثلاث مرات وتدعو مرتين، وفي بداية المروة نفس الشيء. اي نعم، في بداية الشوط وليس في نهايته. نعم. جواز كشف العورة في ايش؟ في السعي؟ لا، ما يقال جواز، لكن يقال لا يشترط ستر العورة، لا يشترط. يعني لو ظهرت العورة في السعي لا يقال الشوط غير صحيح، الإنسان مطالب بستر العورة دائما، لكن ليس بشرط لصحة السعي، لكن شرط لصحة الطواف عند الجمهور. نعم نعم. دخل الوقت، تسمح بسؤاله ولا لا؟ أنت الأمير، ها خليه على أساس سؤاله مو طويل. بس تفضل. كيف مضاعفة؟ كل شيء مضاعف إن شاء الله تعالى. إيه نعم، والله أعلم. تفضل.